الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الترجمة مأخوذة الوفاء بالنذر. والوفاء بالنذر، النذر سبق على النذر أنه التزام شيء، التزام شيء لزم نفسه الإنسان، لزم نفسه بشيء يمكن وجبه الله عليه. فالنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يجبه الله عليه، هذا النذر. وكما سبق أقسام نذر طاعة، نذر تضرر، نذر لجاج وغضب، نذر مباح، وكل منه يكون مرجزا معلقا. فنذر التضرر ونذر الطاعة يجب الوفاء به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فهو يطيع. ونذر المعصية لا يجب الوفاء به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا النذر التزام طاعة أو التزام أمر لم يجبه الله على العبد، يجب أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يجبه الله عليه. كان يقول: لله علي أن أصوم 10 أيام، ولله علي أن أصوم أن أصلي 20 ركعة، ولله علي أن أتصدق بكذا، فيلزمه الوفاء. هذا منجز. والمعلق هو أن يقول: إن شفى الله مريضي لأصلين 20 ركعة، أو لأصومن 20 يوم، أو لأصدقن بكذا عليه، أو إن نجح ولدي في الامتحان لأفعلن كذا وكذا. فإذا حصل المعلق فيجب عليه الوفاء، يجب الوفاء في النذر إذا كان طاعة. ونذر المعصية كان ينذر أن يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو ينذر أن يترك صلاة الجماعة، هذا لا يجوز الوفاء يشرب عليه. وهل يجب عليه كفارة يمين؟ وخلاف بين أهل العلم على قولين من العلماء، من قال لا يجب الوفاء به عليه كفارة يمين، ومنهم من قال لا يجب. وأصل هذا ما جاء في الحديث من عمنا أن يعصي من غير أن يصلى فلا يصلى له كفر عن يمينه. اختلف العلماء فيها الزيادة، هل هي ثابتة أو ثابتة؟ قبل المسلم قال لا يجب. وأما النذر المباح كان ينذر ركوب السيارة أو ينذر أكل طعام معين، فيخير بين الفعل والكفر، وخير بين الفعل وكفارة اليمين. والوفاء بالنذر إذا كان طاعة ممدوح فاعل، أتون بالنذر ويأخذون يوما كان شره مستطيرا. جهة النذر، ابتداء النذر فهو منهي عنه كما في هذه الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أولا ينهوا عن النذر. في الحديث الثاني نهى النذر بشيء لما قدر له. فالنذر ابتداء النذر منهي عنه، ينبغي الإنسان أن يفعل الطاعة دون النذر، لأن الإنسان إذا نذر ألزم نفسه بطاعة قد يعجز عنه، قد يعجز عنه. كم من إنسان نذر نذرا ثم عتبات العلماء يسألهم كيف الخلاص؟ نذر مثلا أن يصوم أياما تشق عليه، أو يتصدق بمال كثير أو غير ذلك، يوم ويفطر يوم، ينذر يصوم يومين وعليه، فيذهب إلى العلماء. من الذي أزار في هذا؟ أنت الذي أزار نفسك. ويخشى على نفسه نذر ولم يفعل أن يكون كما قال الله فيهم لما يقول الله تعالى في سورة التوبة: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وما كان ركبا. فقد ينذر ولا يفي، يخشى عليه أن يعتبر الله نفاقا في قلبه. فالنذر منهي عنه. واختلف العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ الجمهور على النهي للكراهة، على هذا سيكون مكروه النذر. وقيل للتحريم لأنه الأصل، الأصل في النهي، مذهب الظاهرية وجماعة أنه للتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم إلا بصارف ولا صارف. والجمهور حمله على الكراهة. فإذا أصل النذر مكروه، أما الوفاء به فإن كان نذر طاعة فإنه ممدوح فاعله. المؤلف رحمه الله ضوض، قال باب الوفاء بالنذر، يعني ما حكمه وما فضله، وجوابه إن ابتداءه منهي عنه، وإذا نذر وكان طاعة وجب الوفاء به، حكم يجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة، وابتداءه منهي عنه. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، فيه أن الله تعالى مدح المؤمنين بنذر الطاعة، وأن الوفاء به قربة للثناء على فاعله. قال أثناء الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفسرون تفسيرا يوفون بالنذر. فمن صفاتهم أنهم يوفون بالنذر، لأنه صار واجبا يجبه الإنسان على نفسه، وبعد الواجب فإنه ممدوح ومثاب. ذكر المؤلف حديث ابن عمر سعيد بن سعيد بن الحارث سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. النذر لا يقدم ولا شيء، لا يقدم ولا يؤخر. النذر لا يقدر، لا يغير القدر، ما قدره الله لا بد من نفاذه، سواء نذرت ولا نذرت. قل إن شفى الله مريضي لا أصومن كذا أو أتصدقن كذا، شفاء المريض مقدر سواء نذرت ولا ما نذرت. لا يكون النذر سببا في الشفاء، إذا اعتقد أنه سبب في الشفاء فهذا خلل في العقيدة، خلل في الاعتقاد. النذر ليس سببا في الشفاء، وليس عدم النذر سببا في بقاء المرض، فقدر نافع. ولهذا قال من إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، لا يقدم، لا يقدم المرض ولا يؤخر، ولا يكون سبب في الشفاء ولا سبب في البقاء. وإنما يستخرج بالنذر من البخيل، البخيل هو الذي لا يعمل إلا إذا لزم نفسه. قال إن شفى الله مريضي لأتصدقن بعشرين بألف ريال. تتصدق بدون أن تلزم نفسك، تصدق بدون أن تلزم نفسك. فالبخيل ما يتصدق، لكن لما يلزم نفسه وعرف أنه واجب تصدق، تصدق بدون أن تلزم نفسك. فالنذر لا يأتي بخير. الحديث الآخر: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي النذر يستخرج منه الطاعة، الصدقة والصلاة والصيام. أما غير البخيل يتصدق ويحسن ويصلي ويصوم بدون أن يلزم نفسه، يصلي ضحى، يصلي الليل، يتصدق بدون أن يلزم نفسه. فلا داعي أن تلزم نفسك بشيء قد عافاك الله منه. ولذا قال: أول منه عن النذر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، لا يقدم شيئا من الأمور ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. والحديث الثاني في الرواية الثانية حديث عبد الله بن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فيه النهي عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل. النذر لا يرد شيئا، لا يرد شيئا ولا يمنع شيئا ولا يجلب شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي يلزم نفسه بالنذر ثم يفعل الطاعة، ما يفعلها إلا بإلزام. الطاعات النوافل والفرائض معلوم أنه لا بد منها. الحديث الثالث حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له. لا يأتي ابن آدم النذر، والنذر فاعل، ابن آدم مفعول مقدم، تقدير لا يأتي النذر ابن آدم بشيء لم يقدر له. النذر ما يجب شيء ما قدر لك، لا يجب شفاء. لا، إياك أن تظن أنك إذا نذرت أن النذر هو الذي يكون سببا في قضاء حاجتك. لا، قضاء الحاجة مقدر، فلا تظن أنه أنك إذا نذرت أنه يشفى مريضك، إن شفى الله مريضي لا أفصل عنه بكذا. النذر ما شفاء المريض، شفاء المريض قدره الله وقضاه، له أجل حد إمتى، إن قدر الله أنه يشفى يشفى في وقت محدد، وإن قدر أنه يموت مات. والنذر لا يفيد شيئا، لا يقدم ولا يؤخر، لا يرد شيئا، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يقدر له. إذا النذر ما يأتي بشيء لم يقدر، وقدر ماضي، والذي لم يقدر لا يأتيه النذر بشيء، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، يلقيه النذر إلى القدر. النذر حينما ينذر إنما يوصله إلى القدر الذي قدر له. فإذا نذر مثلا أنه يصلي 20 ركعة من الليل وهو لا يصلي، ساقه النذر ساقه إلى القدر، أو القدر ساقه إلى النذر، يكون هذا النذر سبب قدر الله أنه ينذر وأنه يصلي 20 ركعة، سيكون النذر ألقاه إلى القدر، قدر الله أنه يصلي بهذا النذر، فالنذر ألقاه إلى القدر. ويصح أيضا العكس، يكون القدر ألقاه إلى النذر، ألقى إليه النذر كما سبق في الحديث السابق في ترجمة مضت، يلقيه النذر إلى النذر إلى القدر، أو يلقيه القدر إلى النذر، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل، يستخرج الله بهذا النذر من البخيل من مال يتصدق به، أو صلاة يصليها، أو صوم يصومه، هذا النذر استخرج الله به من البخيل. هذا البخيل لولا النذر ما صام تطوع ولا صلى ولا صدق، فاستخرج الله به بهذا النذر من البخيل، فيؤتي عليه ما لم يكن عليه من قبل، يؤتي على النذر ما لم يكن عليه من قبل، فهو يؤتي ويتصدق بهذا النذر ما لم يكن فيه من قبل، يعني ما لم يكن يفعله لولا النذر. استنبط من قوله تعالى يوفون بالنذر أن الوفاء بالنذر قربة، لأن الله أثنى على فاعله هو من القرب، لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة. وفي حديث أخرجه الطبراني من طريق مجاهد يقول تعالى يوفون بالنذر، قال إذا نذروا في طاعة الله، وقال القرطبي النذر من العقود المأمور بالوفاء بها المثنى على فاعلها، وأعلى أنواعه ما كان غير معلق على شيء، كمن يعافى من مرض فقال لله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكر الله، هذا بدون تعليق، ويليه المعلق على فعل الطاعة، كإن شفى الله مريض صمت كذا أو صليت كذا، وبعد هذا من أنواع كنذر اللجاج، كمن يستثقل عبده فينذر أن يعتقه ليتخلص من صحبته، يعني يكون عبد مملوك فينذر أن يعتقه ليتخلص من صحبته فلا يقصد يطرف بذلك، ينذر أن يعتقه حتى لأنه ثقيل يتخلص من بقائه عنده، هذا ما نذر القربة، العتق قربة. أو يحمل على نفسه فينذر صلاة كثيرة أو صوما مما يشق عليه فعله ويتضر بفعله، فإن ذلك يكره. قول هنا يستخرج به من البخيل، البخيل هو الإمساك، البخل هو الإمساك، الإمساك كل يمسك عن الواجبات، والشح أخل مع حرص، حرص على جمع المال من حلال متشابه ثم يبخل الواجب، هذا الشح أشد، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأما اللؤم فهو فعل ما يلام عليه، هذا بخل وشح ولؤم، فالبخل البخيل هو الذي يقصر في أداء الواجبات، يقصر في النفقات الواجب على أولادك، يقصر في أداء الزكاة، هذا بخيل، لا يؤدي حق الضيف، لا يؤدي الواجب عليه من النفقات لأهله وأولاده وخدمه وبهائمه، لا يؤدي الكفارة التي وجب الله عليه، لا يؤدي الزكاة، هذا بخيل. ولهذا جاء في الحديث: برئ من البخل من أدى الزكاة وقر الضيف. والشحيح الشح بخل مع حرص، يحرص على جمع المال من حلال وحرام ثم يمسك عن أداء الواجبات، يجمع بين شرين، يجمع المال ما يتورع في جمعه من حلال وحرام متشابه، ثم يمسك ثم لا يؤدي الواجب عليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واللؤم فعل ما يلام عليه. قل: ولكن يلقيه النذر إلى القدر. تقدم المؤلف ترجمة قال: باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. وفي هذا الحديث الرد على القدرية، وفي أن الأسباب مقدرة كالمسببات، هذا يكون سبب وهو داخل في القدر. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى: هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. من ذلك مشروعية الطب والتداوي، كلها داخلة في الأسباب، والأسباب مقدرة. والنذر شبيه بالدعاء، فكما أن الدعاء لا يرد القدر فكذلك النذر هو من القدر. نقل الحافظ عن ابن منير مناسبة حديث الباب لترجمة الوفاء بالنذر أن قوله: يستخرج به من البخيل، وإنما يخرج البخيل ما تعين عليه، إذا لو أخرج ما يتبرع به لكان جوادا. قال الكلماني: تؤخذ معنى الترجمة من لفظ استخرج، نعم، ما فعل ما يلام عليه، فعل ما يلام عليه الإنسان. ها؟ وهي الحديث فيه ضعف، ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب، ذهب بعض أئمة الدعوة إلى الوجوب. كفر حسن، طيب هذا فيه نعم.
سم. باب اسم من لا يفي بالنذر. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني أبو جمرة قال: حدثنا زهدم قال: حدثنا زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ثم الذين يلونهم عمران، لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثا بعد قرنه، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيه مسلما.
نعم، هذا الترجمة لإثم من لا يفي بالنذر. طاب إثم من لا يفي بالنذر. ثم ذكر حديث عمران بن حصين قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه، والراجح أن ذكر مرتين كما جاء ذلك الحديث، فتكون قرن مفضلة ثلاثة: قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقرنه بعده. قرن مفضلة ثلاثة: قرني، ثم الذين لهم، ثم الذين لهم. شك عمران قال: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين ثلاثا. الصواب أنه ذكر قرنين، وأن الثالث كما جاء في الحديث أنه قرن مفضلة ثلاثة في الحديث الأخرى، دلت على أنه أن الراجح أنه ثلاثين، فيكون قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم. تكون قرون المفضلة ثلاثة: قرن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الذي بعده، والقرن الذي بعده. ثم يجيء قوم ينذرون، ينذرون بكسر الدال والضم، ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون. يعني بعد القرون المفضلة يأتي هؤلاء بعد القرون المفضلة الثلاثة يتقون هذه أوصافهم: ينذرون ولا يفون بالنذر، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. وجه الدلالة من الحديث أن النبي سوى في الحديث بين من يخون أمانته وبين من لا يفي بنذره في الذنب، كلهم مذمومون. قال ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون. فالحديث سوى في الحديث سوى بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره، والخيانة مذمومة، فيكون ترك الوفاء بالنذر مذموم. وبهذا يظهر مناسبة الترجمة. إذا المناسبة للترجمة باب إثم الله في النذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى في الحديث بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره، والخيانة مذمومة، فيكون ترك الوفاء بالنذر مذموم. وهذه الأوصاف يعني مراد أن هذه الأوصاف تظهر بعد القرون المفضلة كثيرة، ينذرون ولا يفون، وليس معنى أن القرون المفضلة ما في أحد، قد يوجد في القرون الثلاثة أو الأربعة من ينذر ولا يفي ويخون ولا يؤتمن ويشهد ولا يفي، لكن قليل ليس ظاهرا مغمور. الأغلب يعني أغلب القرون المفضلة يغلب عليهم فيهم الخير، يغلب فيهم الوفاء بالنذر وأداء الأمانة، فيكون هذا قليل. لكن بعد القرون المفضلة تظهر هذه الصفات تكثر فيهم من ينذر ولا يفي، يكثر فيهم من يخون الأمانة، ويكثر فيهم من يشهد ولا يستشهد، يشهدون ولا يستشهدون. جاء في الحديث الآخر: خيركم الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فما الجمع بينه وبين هذا؟ جمع العلماء بينهما بأن هذا محمول على أنه إذا كان ما عنده شهادة لا يعلم، فيأتي ويقول عندي الشهادة، إذا كان لا يعلم فيخبره بأن عنده شهادة. وأما الذم هو محمول على من لا يبالي بل يشهد قبل أن يستشهد لضعف ما طلب منه الشهادة، لكن يأتي ويشهد وهو ما طلب منه لضعف أمانته. وفي اللفظ الآخر: تسبق شهادة أحد يمينة ويمنه شهادته، لا يبالي من قلة ديانته وضعف إيمانه، لا يدري، يعني لا يبالي بالحلف أو بالشهادة، فهو يقدم الشهادة أحيانا ويقدم اليمين الشهادة، يشهد قبل أن يستشهد. تسبق واحد شهادة أحد يمينة وتسبق يمينه شهادته، فلا يبالي من قلة ضعف وديانته. فهذا الذي يشهد قبل أن يستشهد ما عنده ورع، لو كان عنده ورع يتأنى ولا يأتي بالشهادة حتى يطلبها، هو في عافية الآن، هي طلب أتاها بعد التأمل وبعد اللي كان بها كما علم. يقول: ويظهر فيهم السمن، المعنى أنهم يقبلون على الشهوات، يقبلون على الشهوات والمآكل والمشارب حتى تركبهم الشحوم لغفلتهم وإعراضهم، ويقبلون على الدنيا وإعراضهم على الآخرة. ومراد هذا وصف أغلبي، ليس المراد كلهم، هذا وصف أغلبي. أما من ركبته الشحم خلقة فهذا لا يضره، لأن بعض الناس قد يركب الشحم خلقة وهو رجل طيب ومستقيم وفي خير، لكن أتاه السمن خلقة. يوجد بعض الصحابة العثمان بن مالك كان رجلا ضخما سمينا، فهذا لا يذم، إنما الذي يذم الذي ركبته الشحوم والسمن بسبب الإقبال على المآكل والمشارب والإقبال على الدنيا والغفلة على الآخرة، فهو يقبل على ليس له همة إلا بطنه وفرجه، كما قال الله عن الكفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا المذموم الذي يركب الشحوم بسبب إقباله على الدنيا وإقباله على المآكل والشهوات والغفلة على الآخرة، ليس له همة إلا بطنه وفرجه. أما من ركب الشحم والسمن خلقة فلا يضر هذا، وهذا وصف أغلب. نعم.
باب النذر في الطاعة. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه.
نعم. هذا باب النذر في الطاعة، يعني ما حكمه؟ باب النذر في الطاعة ما حكمه؟ الجواب أنه يجب الوفاء به. باب النذر في الطاعة حكمه أنه يجب الوفاء به، للحديث الذي ذكره المؤلف: من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ويحتمل أن يكون قول المؤلف باب بالتنوين، ويريد بقوله النذر في الطاعة حصر المبتدا في الخبر. باب النذر في الطاعة، يعني فلا يكون نذر المعصية نذرا شرعيا. باب النذر في الطاعة بالتنوين، يعني النذر لا يكون إلا في الطاعة. فأما نذر المعصية فليس نذرا شرعيا. باب النذر في الطاعة، النذر الشرعي يكون في الطاعة. وأما على الإضافة باب النذر في الطاعة، يعني ما حكمه؟ حكمه يجب الوفاء به، كما في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وفيه وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، وفيه تحريم الوفاء بنذر المعصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهل يكفر كفارة يمين؟ على قولين. نعم.
الواحد نذر واجب،
نذر ايش؟
واجب، نذر طاعة، نذر طاعة.
نعم.
غير معلق.
نعم.
ثم تردد وقال اصول كفارة يمين.
لا. لا ما في تردد هذا. إذا نذر طاعة يجب عليه يفي به.
ما ينب عنه ال.
ما ينب، لا ما ينب. الكفارة كان عن نذر المعصية. تنوب عن نذر المعصية، نذر المعصية لا يفعل المعصية، أما نذر طاعة يجب الوفاء به، يوفون بالنذر. اللهم إلا إن كان لا يستطيع، مثلا لو نذر نذر لا يستطيعه، شق عليه ولا يستطيع كبير السن، نذر أن يصوم نصف الدهر ما يستطيع، هذا قد يكفر كفارة يمين، هذا شيء ما يستطيعه. أما إذا كان نذر طاعة هو يستطيعه يجب عليه الوفاء به. لو ترك يكون آثم، يكون يعاقبه الله. ترك واجب مثل ما ترك الواجبات آثم، وإذا علم رفع الأمر للحاكم عجزه ويلزم بالواجب، مثل كما أنه يلزم بأداء الجماعة ويلزم ببر الوالدين يلزم بالوفاء بالنذر. الواجب ما ينوب، لا. نعم. ها؟ إذا إيش؟ ليلة من الليالي يعني ولا جميع؟
كل ليلة إذا لم يقوم لا تصدق.
إيه.
ولكن حاس ما تصدق. بعد سنوات
يبقى في ذمته دين عليه. يبقى في دين عليه إذا وجب. يقضيها بالدين واجب، مثل زكاة الديون. ما الذي ألزمه بنفسه؟ هو ألزم نفسه بذلك. والطاعة تشمل الواجب وتشمل المستحب. وهل تكون في الواجب؟ يتصور النظر في الواجب في فعل الواجب، بأن مثلا ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها، وإذا أخر عن أول وقتها عليه أن يكفر. والمستحب يكون في جميع العبادات المالية والبدنية، فإذا نذر عبادة مالية أو بدنية مستحب صار واجبا بالنذر، ويتقيد بما قيده به. قسم بعض الشافعية الطاعة إلى قسمين، قال واجب عينا فلا ينعقد به النذر كصلاة الظهر مثلا، وصفة فيه فينعقد كإطاعها في أول وقت، وواجب على الكفاية كالجهاد فينعقد، ومندوب عبادة عينا كان أو كفاية فينعقد، ومندوب لا يسمى عبادة كعيادة المريض وزيارة القادم. على كل حال تفصيلات فيها نظر. نعم.
باب إذا نذر
يلزم، صار جاز حقه في الرأي يلزم أن يفي بلاده على حسب نيته، مش مقصود جاهد هذا العام أو جاهد مثلا في مدة 10 سنوات أو في عمره مرة، على حسب نيته. أما النذر أما الجهاد، الجهاد إذا لم يتعين، معلوم أن الجهاد ما يتعين إلا في ثلاث حالات، يكون فرض عين. إذا دهم العدو بلدا من البلدان وجب عليهم، فإن لم يندفع العدو وجب على من حولهم. الحالة الثانية أن يستنفر الإمام واحدا أو جماعة فيجب عليهم. الحالة الثالثة أن يقفوا في الصف فيجب عليهم الفرار. في هذه الحالات يكون فرض عين، وما عداها يكون مستحب، يقدم على بر الوالدين، فلا يجوز لهم أن يذهب للجهاد حتى يسأل والديه، فإن أذنه إلا فلا، إلا في الحالة الثلاث. في الحالة الثلاث بقي الآن إذا نذر صار واجب في حقه الآن، صار واجب في حقه. أيهما يقدم؟ هل يقدم الواجب بأصل الشرع أو يقدم الواجب بالعارض؟ محل نظر، محل تأمل. نقول لا، ما هو مشروع هذا، ما بدنا نطاع، ما هو مشروع زيارة كل يوم، كل يوم ما هو مشروع هذا. الأقرب أنه ما يلزم في هذه الحالة، ما يفي به، يعني ما هو مشروع زيارة كل يوم، وهذا في مشقة، وقد نعم قد يوصله إلى البدع، فلا يفعل، ويكفر كفارة يمين. نعم.
باب إذا نذر وحلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن عمر رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك.
نعم، هذه الترجمة إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم، يعني هل يجب عليه الوفاء أو لا؟ نذر أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية، مراد الجاهلية قبل إسلامه هو، جاهليته هو جاهلية الشخص، شخص كافر نذر أن لا يكلم إنسان، أو حلف أن لا يكلم إنسان، أو نذر أن يصوم أياما، أو نذر أن يعتمر، أو نذر أن يحج ثم أسلم، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر الذي نذره في حال كفره؟ هذا مرض الجاهلية، الجاهلية يعني في حال كفره. المؤلف رحمه الله ما جزم وذكر الحديث، حديث ابن عمر قال أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. عمر نذر في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره بعد الإسلام، فدل على أن الكافر إذا أسلم وعليه نذر في الجاهلية وهو طاعة عليه أن يفي بهذا النذر. طيب هل في الحديث ما في حلف، فيه نذر فقط، والمؤلف قال باب نذر أو حلف، وجه المناسبة الحديث الترجمة كما قال ابن بطال أن البخاري قاس اليمين على النذر، الحديث هي النذر والبخاري قاس اليمين على النذر، إذا حلف قبل أن يسلم ثم أسلم فهل يفي بيمينه؟ هل يكفر عن يمينه؟ البخاري قاس، قال كما أنه يجب عليه الوفاء بالنذر كذلك يجب عليه أن يكفر عن يمينه. وجه مناسبة كما قال ابن بطال أن البخاري قاس اليمين على النذر في مشروعية الوفاء به، وهل يجب الوفاء بالنذر وباليمين الذي نذره أو حلفه قبل أن يسلم ثم أسلم؟ المسألة خلافية، فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلما ثم أسلم، يعني إذا نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلما ثم أسلم، فهل يجب الوفاء به؟ قال ابن بطال يجب على ظاهر قصة عمر، على ظاهر قصة عمر يجب الوفاء بالنذر وبالحلف، وبه قال الشافعي. ونقل الوجوب عن الشافعي فيه نظر، والفإن المشهور عنه وعن جل أصحابها الاستحباب، مشهور عن الشافعي أنه يستحب ولا يجب، وكذا قال المالكية والحنفية قالوا يستحب، يستحب أن يفي بنذره ويكفر عن يمينه الذي كان في الجاهلية قبل أن يسلم. وفي رواية أخرى عن أحمد يجب الوفاء به، جذب الطبري ومغيرة عبد الرحمن من المالكية وداود. والذي يظهر من الحديث الوجوب، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، قال أوفي من ذلك، الأصل في الأوامر الوجوب إلا بالصارف ولا صارف، أين الصارف؟ والحديث دليل لمن خالف الجمهور في أن الاعتكاف لا يكون إلا بالصوم، دليل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم. لماذا؟ لأن النبي أمره أن يفي بنذره الاعتكاف، نذر أن يعتكف ليلة من نصف الحرام وليلة ما في الصوم، والجمهور يرون أن الاعتكاف لا بد فيه من الصوم، يقولون أقل الاعتكاف يوم يكون صائم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أقل الاعتكاف على هذا ما يعتكف في نصف يوم. فالجمهور يقول انه لا اعتكاف الا بصوم، كما يقول الحنابلة يقول لا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد الجامع حتى نخرج على الجمعة. والحديث فيه دليل لما قال انه لا يشترط الصوم، لان امرها ان يعتكف ليلة والليل ما في صوم، يعني ان اعتكف ليلة في مسجد، قال اوفي بنذرك والليل ما في صوم، فدل على انه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، يجوز ان يعتكف ولو اقل من يوم ليلة ونصف نهار، وكما قال النووي ولو ساعة أو ساعتين ينوي الاعتكاف فله أجره. والجمهور يرون أنه لا بد من الصوم، وعلى ذلك يكون أقل النذر أقل الاعتكاف يوم. ما أذكر لهم الجواب في هذا، لكن لعل الحافظ يتعرض له. الحديث فيه لزوم النذر للقربة من كل أحد حتى قبل الإسلام، وجاب العربي بأن عمر لما نذر في الجاهلية ثم أسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإسلام، هذا تأويل، فلما أراده ونواه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه أنه لزمه، قال وكل عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرد النية العازمة الدائمة كالنذر في العبادة والطلاق. والحديث استدل به على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة لأنهم لأن أمر عمر بالوفاء بالنذر الذي التزمه في حال كفره، وإن كان صح منه إلى بعد أن يسلموا لأمر عمر بوفاء ما التزمه في الشرك. وهذه مسألة خلافية بين أهل الأصول، هل الكفار مخاطبون فروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين؟ ولقد أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وأصولها، لكنها لا يصح منهم فعل فروع الشريعة إلا بعد التوحيد والإيمان، لكن يوم القيامة يعذبون على ترك الإسلام وعلى ترك الصلاة والزكاة والصيام. نعم، المراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام. نعم.
باب من مات وعليه نذر. وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها، وقال ابن عباس نحوه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد
سنة
فكانت سنة بعد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء.
نعم هذه الترجمة معقولة لمن مات وعليه نذر هل يقضى عنه أو لا؟ ترجمة معقولة لمن مات وعليه نذر هل يقضيه عنه وليه أو غير وليه أو لا يقضى عنه؟ والذي دل على الحديثان في الباب أنه يقضى عنه دل على أنه يقضى عنه ويدل على الحديث الآخر الذي رواه البخاري رحمه الله كان لو ابن المؤلف أن يأتي به هنا أيضا من مات وعليه الصيام صام عنه وليه رواه البخاري في الصحيحين عن عائشة من مات وعليه الصيام صام عنه وليه هذا يقاس عليه النذر. فإذا ماتوا عليه الصيام سواء صيام نذر أو كفارة أو صيام من رمضان يقضى عنه من ماتوا عليه الصيام صام عنه وليه. وهذا الأمر للاستحباب ليس الوجوب يصوم عنه وليه استحبابا فإن لم يرد وليه أن يصوم أطعم عنه كل يوم مسكين. ثم إذا ماتوا عليه الصيام من رمضان أو نذر أو كفارة فالولي يصوم عنه نحب ليس الأمر الوجوب للاستحباب. وإن لم يرغب وليه الصيام عنه أطعم عن كل يوم مسكين. قال من مات وعليه نذر يعني هل يقضى عنه؟ المؤلف ترك الحكم حتى يتأمل طالب العلم ويستنبط الحكم من الحديث التي ذكرها في الباب والحديث التي ذكرها في الباب تدل على أنه يقضى عنه. وأمر ابن عمر رضي الله عنه امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها. وقال ابن عباس النحوه. ابن عمر سئل يعني سئل أن امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء يعني امرأة سألت ابن عمر قالت إن أمها جعلت على نفسها نذرة تصلي بمسجد قباء وماتت ولم تصلي. فقال ابن عمر صلي عنها يعني فتأتي بنذر أمها. أمها نذرت أن تصلي في مسجد قباء وماتت فقال لابنتها صلي عنها. ويؤيده الحديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه فالصلاة مثل الصيام. وهذا وجه من ابن عمر هذا كلام وجه من عمر الصلاة التي لا تقضى على الميت الصلاة التي وجدت في أصل الشرع يعني ماتت عليها صلاة الظهر أو صلاة العصر ما صلاها هذه ما تقضى على الميت ما تقضى على الميت. لكن الصلاة المنذورة تقضى نذرة أن تصلي 20 ركعة في الليل وماتت تقضى عنها نذرة أن تصوم أيام تقضى عنها. والصيام الصواب الصيام أنه يقضى حتى من رمضان لعموم الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه وعليه وعليه كلمة عليه تفيد الوجوب وعليه الصيام واجب سواء كان من رمضان أو من النذر أو نذر أو كفارة. ومعلوم أن الصيام الذي يكون عليه من رمضان لا يكون واجب عليه إلا إذا تمكن الميت المريض من شفي من مرضه بقدر الأيام التي عليه ثم مات ولم يصم فإنه تقضى عنه. أما إذا استمر به المرض ثم مات فلا تقضى عنه لأنه ما تمكن. نعم حجة الإسلام تقضى إذا كان لم يحج تخرج دين خذ من رأس التركة حجة الإسلام والزكاة التي ما يخرجها والكفارات كلها تخرج من رأس التركة قبل أن تقسم التركة. هذه من الأمور التي تتعلق بالتركة. هناك أمور تتعلق بالتركة تقدم على الميراث منها أول ما يبدأ به اشتراء كفن إذا كان اشتراء كفن له ويدفع كعاري اشترى من ماله قبل قسم التركة اشتراء كفن إذا لم يجد له من يتبرع. الآن الحمد لله عندنا الآن الأكفان مبذولة الآن ثانيا أجرة حفر القبر يعطى إذا لم يجد أحد يحفر القبر يأخذ من ماله رأس التركة قبل العرس. وثالثا أجرة مغسل يغسله أيضا يعطى أجرة إذا لم يوجد مغسل متبرع. ثالثا الديون التي بها أرش التي بها رهن ديونه التي بها رهن مرهون تبدأ بها أول. وكذلك الجناية التي تتعلق به تقضى. ثم الديون المطلقة الموصلة سواء لله أو لآدمي، لله ديون الآدميين من الديون الآدمي أو لله كالزكاة والكفارات والحج حج الفريضة. فإذا قضت هذه الأشياء بعد ذلك تقسم التركة، كل هذه تقسم المال قبل التركة. إذا قضت الديون التي لله والديون التي للآدميين وأجرة الكفن وأجرة الحفر القبر وأجرة المغسل وأجرة حمله أيضا المغفرة كل هذه تأخذ من رأس المال ثم بعد ذلك تقسم التركة.
نعم
على المستطيع أي شيء ما وجب عليه الحج الحمد لله هذا غير مستطيع ما الله تعالى يقول إلا عن الحج بيت من استطاع إليه سبيلا. لكن هذا المستطيع عنده مال المال المستطيع إذا كان عنده مال يستطيع الحج يحج. إذا كان ما يستطيع الحج بنفسه ببدنه يكون ما أخرج أناب من يحج عنه يخرج المال من يحج عنه. فإن مات مفرط أو متساهل يخرج المال. أما إذا مات هو عاجز ما عنده استطاع ما عنده مال يحج به هذا ليس عليه شيء.
ما يستطيع
أن يصوم، هل يقال أنه يطعم عنه
ولي أو يصوم عنه؟
هذا أي صيام؟ رمضان. مستمر المرض؟
مستمر لكن ما ثلاث سنوات مثلاً ثلاث سنوات ما استطاع أن يصوم.
إيه ما عليه شيء. ما عليه لا يقضى ما يقضى ولا يطعم ما تمكن ما تمكن لو تمكن لكن إذا كان عنده مال يستطيع هو عنده مال يستطيع هو في حياته يطعم إذا كان في حياته يطعم كل مسكين إذا كان ما يستطيع مرض دائم يطعم كل
لو ما أطعم
يخرج عنه يصير دين فيه مثلا نعم. أما إذا كان لا مو مريض مرض دائم مريض مرض عارض لكن استمر به المرض حتى مات هذا ما يقضى ولا يطعم. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيها عنها ففيه أن من مات عليه نذر فإنه يقضى عنه. بهذا الحديث أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه وتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها دل على حديث على أن من مات عليه نذر فإنه يقضى عنه. وهل القضاء على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب يقضى عنه؟ ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاءه من رأس المال وإن لم يصبه فيكون من الثلث. الجمهور يرون أنه يقضى عنه من رأس المال مثل الديون قبل أن تقسم التركة وإن لم يصبه هذا دين في ذمته مثل الزكاة إلا إذا كان أوصى به في مرض الموت كانت سنة في أن من مات وعليه نذر يقضى عنه. أما إذا كان نذر بدنيا كالصيام فإنه يقضي عنه وليه وغيره استحباب أو غيره استحبابا. فإن لم يقضه أطعم عنه وكان كل يوم مسكينا في حديث البخاري من مات وعليه الصيام أصاب عنه وليه. على العبادة البدنية يصوم يستحب لوليه نصوم وليس بواجب وإن لم يرغب الصيام أطعم عن كل يوم مسكين.
أطعمه
واجب؟ إيه من رأس ماله من التركة. والحديث الثاني حديث ابن عباس قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قالوا فاقضي الله، يعني قضي الله دينه، فاقضي الله، اقضي الله دينه فهو حق بالقضاء. تقدير فاقضي الله دينه فيه أن فيه دليل على أن النذر يقضى، من نذر أن يحج فإنه يحج عنه، صار حج واجب. من نذر أن يصلي كذلك صلى عنه، من نذر أن يصوم صام عنه. وفيه تشبيه دين الله بدين الآدمي، وفيه إثبات القياس والرد على ظاهرية الذين ينكرون القياس، لأن القياس قاس دين الله على دين الآدمي. لو كان على عليها دين أو كنت قاضية؟ قال قال اقض الله دينه فاقض الله دينها فالله حق الله. ففيه إثبات القياس، فيه إثبات القياس، وفيه إثبات تشبيه دين الله في دين الآدمي. المؤذن يشير إلى أنه نعم نعم باقي 3 دقائق. هو جاء الباب. ها طيب، لا بس حتى
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أي على الصلاة Oh أي على الفلاح أي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله رب استدل الجمهور على أن مات عليه نذر ما لأنه يجب قضاءه وإن لم يصف به استدل بقصة أم سعد هذا وقول الزهري فكان إنها صارت سنة بعد خير سنة بعد وفي من الحديث من فضائل الاستفتاء والأعلم فإن سعد استفتى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم قد اختلف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان هل يكون كالأمر بعد الحظر أو لا الأمر بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا الله تعالى منع المحرم من الصيد ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا هذا الأمر ليس الوجوب الإباحة لأنه جاء بعد الحظر فهل يكون كذلك الأمر بعد الاستئذان هل يكون بعد الحظر مسألة أصولية هل يكون يعني الأمر بعد الاستئذان إذا استأذن يعني ثم إذا استأذن والديه يرجح جماعة أنهم يكون للإباحة ورجح جماعة أنه للاستحباب نعم
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه وقال الفزاري عن حميد قال حدثني ثابت عن أنس حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأخول عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو
يخطب
بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه قال عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذه الترجمة عقد النذر فيما لا يملك والنذر في معصية. يعني ما حكمه إذا نذر شيء لا يملكه؟ كان نذر أن يبيع سيارته جعله، نذر أن يبيع سيارة فلان ما يملكها، ونذر أن يبيع عبد فلان هذا نذر لا يملكه الإنسان. أو نذر معصية، نذر أن يشرب الدخان أو أن يعق والديه، ما الحكم؟ ما حكمه؟ والجواب أن نذر في المعصية لا يجب الوفاء، لا يجوز الوفاء به، لقوله في الحديث مو النذر على صلاة فلا يعصي، نذر في المعصية لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين على الصحيح، وإن كان لا يرون على كفارة يمين. وكذلك النذر في فيما لا يملك، لأن تصرفه في ملك الغير بغير إذن هو معصية. إذا نذر أن يبيع سيارة فلان ما تملك سيارة فلان، كفر كفارة يمين، لأن هذا التصرف في مال غير بغير إذنه، وتصرف المال في الإنسان في مال غيره بغير إذنه معصية. وإذا ثبت نفس النذر في المعصية التحق به النذر فيما لا يملك، لأنه يستلزم المعصية لكونه تصرفا في مال الغير. والمؤلف لم يبت بالحكم نظرا للخلاف، لكن الأحاديث دلت على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، وكذلك النذر فيما لا يملك يستلزم المعصية لأن التصرف فيما الغير بغير إذنه، وهذا معصية فلا يفي، فلا يفي بنذره إذا نذر شيئا لا يملكه، ولا يفي بنذره إذا نذر في المعصية. وهل عليه كفارة يمين؟ على قول الجمهور لا يرون على كفارة يمين، والقول الثاني على كفارة يمين، والذي لا يرى كفارة يمين يضعفون الحديث الوارد في هذا. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فليعصيه. وعلى كفارة يمين عند أحمد وإسحاق والثوري وبعض الشافعية والحنفية في حديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، خرجه أصحاب السنن ورواته ثقات لكنه معلول، لكن له شواهد من حديث عمر بن حصين. وأما الجمهور فلا يجبون عليه الكفارة. الحديث الثاني حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه. يعني كان هذا الشخص نذر أن يمشي بين ابنيه، يعني ما يمشي إلا بين ابنيه، هذا تعذيب لنفسه. يعني رآه كأنه ما يمشي بين ابنيه، يحتمل يمشي بين ابنيه كل واحد يمسك بيده ويمشي وهو صحيح، معناها تعذب نفسه وعذب غيره. فقال إن الله لغني، قال النبي إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه. إذا لا يفي بهذا النذر، هذا فيه تعذيب للنفس، وهل يكفر على الخلاف. وقال فزاري عن حميد حدثني ثابت عن أنس، هذه الرواية المقصود بها أن ثابت صرح بالسمع، عن حميد صرح بالسمع، وثابت صرح بالسمع. الرواية الأولى عن حميد عن ثابت عن بالعنعة، هنا قال حدثني عن حميد حدثني ثابت في تصريح حميد، حميد مدلس فصرح بالسمع. حديث ثالث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه، يعني يقاد بزمام، يقاد بزمام فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، يقاد بزمام وهو صحيح ما في داعي لهذا. ويوضح الحديث الذي بعده، الرواية التي بعدها عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، والخزامة حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخر البعير، يشد منها الزمام ليسر انقياده. فهذا جعل في أنفه شعر أو خيط جعل الإنسان يقوده في أنفه، هذا كذا نذر، نذر أن يفعل هذا، هذا نذر قبيح. هذا يقاد كالدابة يجعل في أنفه خيط ويجعل واحد يقوده بأنفه، مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يطوف بالكعبة نذر أن يطوف وهو يقعد بهذا. هذا نذر قبيح. النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذه الخزامة الخيط ثم أمره أن يقوده بيده، لا تمسك بيده، لا تمسك تقوده مثل الدابة بخيط في أنفه. هذا نذر تعذيب، هذا تعذيب. والحديث بعد حديث ابن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فإله برجل قائم فسألوا عنه فقالوا هذا الرجل أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. إذن هذا الرجل نذر أنه يقف في الشمس، يقف في الشمس ولا يقعد ولا يتكلم وهو صائم. نذر إيش يفعل هذه الأشياء؟ نذر أن يصوم، هو صائم الآن يصوم، ولكن نذر أن يقف في أي شيء في الشمس لا في الظل، يقف ولا يقعد ولا يتكلم أيضا مع أحد. فهو رجل واقف في الشمس ما يتكلم ولا يقعد ولا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم ولا يستظل ولا يقعد ولا يتم الصوبة. يعني أمره أن يعني يتكلم. هذا ليس فيه فائدة وليس فيه مصلحة. يكون تسكت طول النهار، وكذلك أيضا يكون واقف تعذيب للنفس، ما في داعي تقف. وكذلك كونه يقف في الشمس أيضا هذا تعذيب للنفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث أشياء وأمره بإتمام واحد من الأربعة أشياء: أن يكون قائم، وأن يكون في الشمس، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. ثلاث أشياء منعه منها، قال مره فلا يتكلم ولا يستظل ولا يقعد، والصوم أمره يتم صومه، يتم صومه وهو جالس ومتكلم وفي الظل. ولم يذكر الكفارة هنا، ففي دليل الجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه. لكن قد يقال إن هذا جاء في الحديث الآخر. الجمهور يقول لا يجب الكفارة، وأحمد الثوري وإسحاق والشافعية يجبون الكفارة، ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في كالقولين في وجوب الكفارة، واتفق العلماء على تحريم النذر في المعصية، وإنما اختلفوا في وجوب الكفارة. من أوجبها استدل بحديث عائشة: لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين. والحديث أخرجه أصحاب السنن لكنه معلول، فإن الزهري روى عن أبي سلمة ثم بين أنه حمل عن سليمان بن أرقب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فدلس بإسقاط المثل، وحسن الظن بسليمان وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال لا يصح، ولكن له شواهد من حديث عمران بن حسين أخرجه النسائي وضعفه، وشواهد أخرى أيضا. وحمله الجمهور قول وكفارة يمين، حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب، وبعضهم حمل على نذر المطلق. النذر بالإتيان إلى البيت الحرام هذا فيه على في الباب أيضا حديث المؤلف قد يكون على شرط أن امرأة نذرت أن تمشي حافية إلى بيت الله الحرام، سأل أخوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرها فلتركب والتفي بنذرها، نذرت تمشي حافية إلى بيت الله الحرام. نعم 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 معصية كبيرة عد الإنسان نفسه والله قد عفا. نعم إذا كان لا يطيق يكفر كفارة يمين. نعم.
باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال
المقدمي
قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر ألا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبيد قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه.
نعم هذا الترجمة إذا نذر أن يصوم أياما معينة فوافقت هذه الأيام النحر أو الفطر فهل يجوز له الصيام أو يصوم بدلها أيام أخرى أو يكفر؟ كل هذا محتمل. نذر أن يصوم مثل شخص نذر أن يصوم مثلا الثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة فوافق بعض هذه الأيام وافق يوم عيد الفطر وأيام التشريق الثلاثة عيد النحر وأيام التشريق الثلاثة أو وافق نذر أن يصوم مثلا يوم بعد 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 العيد نذر أن يصوم مثلا ثلاثة أيام بعد عيد الفطر فوافق اليوم الأول يوم الفطر فهل يجوز له الصيام وفاء بنذره أو يبدلها بغيره أو يكفر؟ الإجماع منعقد على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر مطلقا يومان حرام صومهما بالإجماع وكذلك أيام التشريق الثالث ولهذا قال خمسة أيام في السنة يحرم صومها ما هي؟ يوم الفطر يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعد عيد النحر وأيام التشريق الثلاثة لكن يوم الفطر ويوم النحر هذه لا يصومها إطلاقا مطلقا يحرم صومها وعليه إثم من صامها. أما أيام التشريق الثلاثة فيجوز صومها لصنف من الناس وهو الحاج المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي ولم يصومها أيام التشريق قبل العيد فيجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة لما ثبت في البخاري من حديث عائشة وعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما يوم الفطر ويوم النحر فيجوز صيامه إطلاقا فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر سواء عينهما وقال نذرت أن أصوم يوم الفطر ويوم النحر هذا لا يجوز أو عين أحدهما بالنذر أو وقعا معا أو أحدهما اتفاقا سواء عينهما قال سأصوم يوم الفطر علي نذر أصوم يوم الفطر ويوم النحر هذا لا يجوز أو وقع اتفاق قال نذرت أن أصوم الثلاثة والأربعاء والخميس فوافقت يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة فلا يصوم. وهل يجب القضاء يقضيهما؟ عند الحنابلة رواية ثانية في وجوب القضاء إلى يقضي بدلهما. ونذر صيام يوم النحر ويوم الفطر نذر معصية هذا المعصية لا يجوز إذا كن ينذر أن يصوم يوم الفطر أو يوم النحر فهذا معصية لا يجب الفاء به عليه كفارة يمين. ذكر المؤلف حديث ابن عمر سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى وفطر فقال ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى ولا الفطر ولا يرى صيامهما. في الرواية الثانية أنه سأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثة أو أربعة ما عشت نذر يصوم الثلاثة يوم الأربعة مدة حياته فوافقت هذا اليوم يوم النحر وافق بالثلاثة يوم النحر أو يوم الفطر فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. فلو نذر لا ينعقد النذر إذا نذر أن نصوم يوم الفطر لا ينعقد النذر والحنابلة يقولون لهم روايتان في وجوب القضاء. وخالف أبو حنيفة فقال لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره، لكن هذا ليس صحيح، هذا مخالف للنص. وحنيفة يقول لا، يوم الفطر ويوم الأضحى وقع عن نذره، لكن هذا مصادم للنص. إذن هذان اليومان لا يجوز صومهم مطلقا، لا بالنذر ولا بغيره، يحرم صومهم بالاتفاق. وأيام التشريق الثلاثة كذلك إلا لمن لم يجد الهدي، ولا يقطع التتابع إذا كان عليه صيام، يكون عليه صيام شهرين متتابعين ما يقطع التتابع، يفطر يوم الفطر ويوم النحر ويوم التشريق ولا يقطع التتابع. وبهذا تبين أنه لا يجوز صوم يوم الفطر ويوم النحر بحال، وأن النذر فيه نذر معصية، وهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ الأقرب أنه يكفر كفارة تمين كما سبق، ولا يكفر كفارة تمين ولا يصوم. وهل يقضي أو لا يقضي؟ نحن من قضاء الصوم لا يقضي، لا يقضي بدلهما، هذا نذر معصية، وإنما يكفر كفارة يمين. نعم على ما ذهب إليه أحمد وإسحاق وجماعة.
لكن لو ذهب
إلى قول الجمهور كفارة يمين ما يكون، يكفي التوبة، توبة بهذا الذنب. توفق الله جميعا، ما يقرأ الكتاب ولا أيام التشريق لا يصومها، يفطر أيام التشريق. وفي أغلط بعض الناس اللي يصومون أيام البيض تجده يصوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، هذا ينبه بعض العامة عندهم محبة وحرص على الخير، تجد يصوم أيام البيض مستفى، فإذا جاء يوم الثالث عشر من الحجة صار، هذا لا يصام مستفى، لأنه من أيام التشريق الثلاثة، يصوم الرابع عشر والخامس عشر ويوم الآخر. نعم، صار فيها أسئلة؟ نعم، تفضل. نعم.
يقول أحسن الله إليك، يقول إذا فضل الشيخ السائل من المغرب، إذا صليت فريضة في المسجد وكان هناك أحد المسبوقين ورائي مباشرة، فهل لي أن أنهض وأنصرف، وهل يعد هذا مرورا بين يدي المصلي؟
نعم، عليك أول ينبغي الإنسان لا يبادر بالقيامة، الإنسان ينبغي الإنسان يحرص على الخير ويأتي بالأذكار التسبيح والتهليل والتكبير، لا تبادر، بحيث أنك أولا تحرم نفسك من فعل الأذكار من تمر الأذكار، ثم أيضا تشوش على المصلي، وإذا اضطرت إلى الخروج حاول لا تمر بين يديه، صار منفرد الآن لا تمر بين يديه. نعم.
يقول ما حكم التأمين على دعاء العالم المسجل في شريط؟
التأمين إنما يكون على إذا كان على الهواء مباشرة، إذا كان يدعو، وكذلك إجابة المؤذن، إذا كان على الهواء مباشرة نعم تجيب المؤذن وتؤمن، إذا كان تسجيل فلا.
السائلة من كندا، زوجي منذ فترة ويلح علي بأن أخطب له زوجة ثانية، وهو يعلل ذلك بأن تعدد الزوجات سنة مهجورة في بلادنا، واليوم طلب مني أن أخطب له أختا في الله أحسبها على خير، ولا أزكي على الله أحدا، وفعلت قلت له لا أستطيع، ودعوت الله عز وجل أن أموت وأن يتزوج امرأة ثانية بعد موتي، وأن ينجب بنات يكون له بنات فاجرات في المستقبل.
إيش؟
وأن ينجب بنات يكون له بنات فاجرات في المستقبل. السؤال، ما حكم كلامي الذي صدر مني، وهل علي إثم إن لم أقم بمساعدتي باختيار زوجة ثانية لكوني تكون صالحة وعلى المنهج السلفي، وهل يحق له أن يفاتحني بموضوع التعدد كل يوم وكل ساعة، وهل هذا من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أولا أن يعني ينبغي للزوج ألا إذا كان هذا الشيء شق عليه فلا يشق على امرأته، ولهذا فتحها كل يوم، أما إذا كانت مطمئنة فلا بأس، وأراد فعل السنة وصادق طيب يجر إن شاء الله على هذا. قال نعم تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، ونص التعدد، قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذا خاف عدم العدل يجب عليه أن يقتصر على واحدة أو ملك اليمين. وأما دعاء هذا المال لا ينبغي أن تدعو مثل هذا الدعاء، ليس أن تدعو تتكلم بهذا الدعاء، هذا إذن عليها تثوب وتتكلم مع زوجها بالمعروف، تقول إذا كان الشق عليها تقول الشق عليها هذا ولا تكلم معي في هذا. أما إذا كانت مطمئنة فلا بأس، هذا التعاون على البر والتقوى. نعم.
السائل من المغرب يقول: ما قدر المطر الذي يسقط على الرجل يسقط الرجل عن الرجل وجوب حضور صلاة الجماعة؟ وهل يستحب للرجال الذهاب للمسجد من أجل حضور صلاة الجماعة في حال نزول المطر؟
المطر الذي يسقط هو المطر الذي يبل الثياب، قال الذي يبل الثياب ويؤذي بحيث أنه يبل الثياب وتبتل ثيابه، أو يكون في الأسواق دحر يخوض في الماء أو زلق بحيث يخشى من السقوط طين، مثل ما قال ابن عباس لما قال المؤذن له: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقول حي على الصلاة ولا تقول صلوا في بيوتكم، فقال: كرهت أن أحرجكم وأخرجكم تدوسون الطين إلى ركبكم. فإذا كان الأسواق فيها دحض وطين أو كان هناك مطر غزير بحيث يبل الثياب ويؤذي فلا بأس. أما ما يفعل بعض العلم من التساهل بحيث أنه مطر خفيف أو مثلا مجرد ما يرى غيم أو تكون مثل الأسواق مزفرة ونظيفة ولا يكون هناك مشقة، هذا ما ينبغي التساهل. بعض العلماء يتساهلوا في بزيادة، فلا ينبغي الجمع إلا يكون هناك عذر واضح: مطر كثير يبل الثياب أو دحض في الأسواق، تختلف البلدان والمناطق.
سؤال من البرازيل يقول: هل يشترط ولي لزواج كتابية؟
نعم، وليها لابن ولي كتابية ولي، والحاكم ولي من لا ولي، الحاكم الشرعي. نعم.
السائل: المغرب صليت سنة الفجر في المسجد، ولما كنت في أثناء قراءة الفاتحة في الركعة الثانية وقيمة صلاة الفجر ولم أقرأ سورة معها وأتممت الصلاة خفيفة، غير أني في التشهد صليت على النبي صلى الله عليه وسلم لقولي اللهم صل على محمد فقط ثم سلمت، فهل صلاتي صحيحة؟
نعم، صلاة صحيحة. الجمهور إذا قال اللهم صل على محمد كفى على القول بأنه ركن، والصلاة على النبي فيها خلاف، قيل ركن وقيل واجب وقيل مستحب. وطاووس بن كيسان اليماني يوجب التعوذ بالله من أربع في الصلاة: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والموت ومن فتنة المسيح الدجال. لأنه قال لابنه مرة: هل تعوذت بالله من أربع في الصلاة؟ قال: لا، قال: أعد الصلاة. والجمهور على أنه مستحب تعوذ بالله من أربع، إنما الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند جمع العلم. المقصود أن الصلاة صحيحة. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.